الفضلاء في هذا الدرس المبارك في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة إعداد نخبة من العلماء في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. وقد قدم لهذا الكتاب الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة الإرشاد مشرف العام على المجمع سابقا. ومما قال فيه في هذا الكتاب وهو الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، وهو يشتمل على الأحكام الفقهية في العبادات والمعاملات مقرونة بأدلتها الشرعية من الكتاب الكريم والصحيح من السنة النبوية، كل ذلك في بيان قريب المأخذ داني المنال، ينهى عن تعقيد وتطويل لا طاقة لكثير من المسلمين على حله والإفادة منه، وجازة تيسر للناس فهم أحكام الدين دون ما إخلال أو إضرار في المادة العلمية المنتقاة. ثم قامت الأمانة العامة للمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بمقدمة مما قالوا في هذه المقدمة، وهذا المختصر في الفقه الميسر الذي نقدمه لإخواننا المسلمين في كل مكان بأسلوبه السهل، استمدت مسائله من كتاب الله الكريم وسنة رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. ولما كان القصد منه في المقام الأول إفادة عامة الناس من غير متخصصين في العلوم الشرعية والدارسين لها، حرصنا على أن يكون بعيدا عن التطويل والتفريع وذكر الخلاف، إن ذلك محله الدراسات الأكاديمية في الجامعات وكتب الفقه المطولة. من هنا حرص في إعداد على أن يكون واضح العبارة، سهل التناول، يستفيد منه العامة والخاصة في عباداتهم ومعاملاتهم. وممن قرأ هذا الكتاب الشيخ علي الدكتور علي بن محمد بن ناصر الفقيه حفظه الله تعالى، فقد قام بمراجعته وصياغته وإعداده أحسن إعداد. وها نحن أيها الإخوة الفضلاء في هذا الكتاب المبارك نستمتع فيه الحديث عن شيء مما فيه التمهيد، ونأخذ منه بعض الأمور. المعنى الأمر الأول معنى الفقه لغة واصطلاحا. قالوا في هذا الكتاب الفقه في اللغة هي في لغة العرب الفهم، منه قول الله تعالى عن قوم شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي ما نفهم كثيرا مما تقول. وقوله عز وجل ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي لا تفهمون تسبيحهم. والفقه في الاصطلاح أي في اصطلاح الفقهاء هو العلم بالأحكام الشرعية أو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية وهي ما ذكر هنا مصادر الفقه الأساسية هي القرآن الكريم والسنة المطهرة والإجماع إجماع أهل العلم والقياس. ثم ذكروا ثمرة علم الفقه وهو معرفة أنه معرفة ثمرة علم الفقه معرفة الفقه والعمل به، تثمر صلاح المكلف وصحة عبادته واستقامة سلوكه، وإذا صلح العبد صلح المجتمع وصارت النتيجة في الدنيا السعادة والعيش الرغد، وفي الأخرى رضوان الله وجنته. ثم ذكروا فضل الفقه في الدين والحث على طلبه وتحصيله، فقالوا إن التفقه في الدين من أفضل الأعمال ومن أطيب الخصال، وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة على فضله والحث عليه، منها قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قد رتب النبي صلى الله عليه وسلم الخير كله على الفقه في الدين، وهذا مما يدل على أهميته وعظم شأنه وعلو منزلته. وقوله صلى الله عليه وسلم: الناس معادن خيار في الجاهلية خيار في الإسلام إذا فقهوا. فالفقه يقولون فالفقه في الدين منزلته في الإسلام عظيمة ودرجته في الثواب كبيرة، لأن المسلم إذا تفقه في أمور دينه وعرف ما له وما عليه من حقوق وواجبات يعبد ربه على علم وبصيرة ويوفق للخير والسعادة في الدنيا والآخرة. ثم نبدأ معكم أيها الإخوة بأول كتاب منه، وهو كتاب الطهارة. وهذا الكتاب يشتمل على 10 أبواب. الباب الأول في أحكام الطهارة والمياه، وفي عدة مسائل. المسألة الأولى في التعريف بالطهارة وبيان أهميتها وأقسامها. أولا، أهمية الطهارة وأقسامها. الطهارة هي مفتاح الصلاة وآكد شروطها، الشرط لا بد أن يتقدم على المشروط، أي لا بد أن تتقدم الطهارة على فعل الصلاة. والطهارة على قسمين: القسم الأول طهارة معنوية، وهي طهارة القلب من الشرك والمعاصي وكل ما ران عليه، أي على القلب، من الذنوب والسيئات، وهي أهم من طهارة البدن. ولا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجس الشرك، كما قال تعالى: إنما المشركون نجس. فلا تصح أيها الإخوة، لا يصح وضوءنا ولا يصح غسلنا وصلاتنا وسائر أعمالنا مع وجود الشرك، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وجعلناه هباء منثورا. ولذا كان العناية بطهارة القلب من الذنوب، وأعظمها الشرك بالله والكفر به والبدع المكفرة، من أعظم الأمور التي يجب الإنسان أن يجاهد نفسه على تركها. كذلك سائر المعاصي والبدع يجتنبها الإنسان. القسم الثاني الطهارة الحسية، وسيأتي تفصيل القول فيها في الأسطر التالية. إذا عرفنا أيها الإخوة أن الطهارة لها قسمين: القسم الأول طهارة معنوية، وهي طهارة القلب من الشرك والمعاصي، والقسم الثاني الطهارة الحسية بمعنى الحديث عن الوضوء والغسل والتيمم ونحو ذلك مما يتبع ذلك. ثم فصل في الطهارة الحسية، قال تعريفها وهي في اللغة الطهارة التي بمعنى الوضوء والاغتسال، قال في اللغة بمعنى النظافة والنزاهة من الأقدار. إذن الطهارة في اللغة بمعنى النظافة والنزاهة من الأقدار، في الاصطلاح رفع الحدث وزوال الخبث. رفع الحدث كما يقول في الحاشية: الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط لها الطهارة. يعني كان الأصل أن الإنسان على وضوء، كان الإنسان على غسل، كان يصلي وكان يقرأ القرآن، كان يطوف بالبيت، ثم حصل له حدث، أي شيء حدث طارئ. هذا الحدث كما قال وهو نوعان: حدث أصغر وهو الذي يقوم بأعضاء الوضوء كالخارج من السبيلين، أي الثقل والدبر من بول وغائط، ويرتفع هذا بالوضوء، وهذا يسمى عند أهل العلم بالحدث الأصغر. الحدث الأصغر يزول بالوضوء. ثانيا، حدث أكبر وهو الذي يقوم بالبدن كله، الجنابة، وهذا يرتفع بالغسل. على هذا فطهارة الحدث كبرى وهي الغسل، وصغرى وهي الوضوء، وبدل منهما عند تعذرهما، عند تعذر الماء بالوضوء والاغتسال، يقول وهو التيمم. إذا الطهارة في اللغة بمعنى النظافة والنزاهة من الأقذار، وفي الاصطلاح الفقهاء ورفع الحدث، أي رفع الحدث الأصغر بالوضوء ورفع الحدث الأكبر بالاغتسال. ثم قال وزوال الخبث، والخبث المقصود به النجاسة، والنجاسة تزال من ثلاثة أشياء: من البدن، ومن البقعة التي يصلى فيها، ومن الثوب. فهذا معنى الطهارة في الاصطلاح، رفع الحدث وزوال الخبث، أي النجاسة أو النجاسة. والمراد يقول هنا، والمراد بارتفاع الحدث إزالة الوصف المانع من الصلاة باستعمال الماء في جميع البدن، إن كان الحدث أكبر. إن كان حدثا أكبر يكفي مروره على أعضاء الوضوء بنية، وإن فقد الماء عند استخدام الوضوء، عند استخدام الاغتسال فقد الماء أو عجز عنه، أي عن استعمال الماء سبب مرض أو برد أو نحو ذلك، وإن فقد الماء أو عجز عنه استعمل ما ينوب عنه وهو التراب، كما قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ثم قال وهو التراب على الصفة المأمور بها شرعا، يعني التيمم لا بد من أدائه بالصفة المشروعة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وسيأتي ذكرها إن شاء الله في باب التيمم، أي هذه الصفة. والمراد بزوال الخبث زوال النجاسة من البدن والثوب والمكان. فالطهارة الحسية على نوعين: طهارة حدث تختص بالبدن، وطهارة حدث تختص بالبدن، وطهارة خبث وتكون في البدن والثوب والمكان. إذا طهارة الخبث أعم من طهارة الحدث، وطهارة الحدث تختص بالبدن بالاغتسال أو بالوضوء، وطهارة الخبث تعم البدن وغيره من الثوب والمكان. ثم قال والحدث على نوعين: حدث أصغر وهو ما يجب به الوضوء، وحدث أكبر وهو ما يجب به الغسل. والخبث على ثلاثة أنواع: خبث يجب غسله، أي نجاسة لابد من غسلها من الثوب أو نحو ذلك، وخبث يجب نضحه، أي نجاسة لابد من إزالتها بالنضح. والنضح هو وضع الماء على الثوب أو نحوه وإزالة النجاسة التي به، كنجاسة بول الجارية مثلا. خبث يجب نضحه، وخبث يجب مسحه. ثم قال المسألة الثانية: الماء الذي تحصل به الطهارة. الطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به، يزال به النجس ويرفع به الحدث، يزال به النجس ويرفع به الحدث، وهو الماء. والماء الذي تحصل به الطهارة وهو الماء الطهور. الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماء طهور، وماء طاهر، وماء نجس. الماء الطهور هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره، والماء الطاهر هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره. والماء النجس هو الذي تغيرت أوصافه بنجاسة وقعت فيه، تغير طعمه أو لونه أو ريحه. ثم قال هنا: والماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطهور، وهو الطاهر في ذاته المطهر لغيره، وهو الباقي على أصل خلقته، يعني لم يتغير بممازج، هو الباقي على أصل خلقته على صفته التي خلق عليها، سواء كان أي هذا الماء نازلا من السماء كالمطر وذوب الثلوج والبرد. الماء الذي يخرج من الثلج أو من البرد هذا ماء طهور، طاهر في ذاته مطهر لغيره، وهو باق على أصل خلقته، أو جاري في الأرض أي سماي الأنهار والعيون والآبار والبحار. فهذه مياه باقية على خلقتها التي خلقها الله تعالى عليها. فهذه هذا الماء سمى ماء طهور. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ميتة البحر فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. ثم قال: استدل بالآيات على الطهور. قال الله تعالى: قال الله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وهو المطر. ولقوله تعالى: أنزلنا من السماء ماء طهورا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ولقوله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر: والطهور ماؤه، الحل ميتته. ولا تحصل الطهارة بمائع غير الماء، ولا تحصل الطهارة بمائع أي سائل غير الماء، كالخل والبنزين والعصير والليمون وما شابه ذلك، لأنه يسمى طاهرا ولا يسمى طهورا، لأنه لم يبق على أصل خلقته التي خلق عليها، فتغير الماء صار يطلق، لا يطلق على هذا الشيء، لا يطلق عليه ماء، وإنما يطلق عليه خل. كذلك البنزين لا يطلق عليه ماء طاهر طهور، إنما هو يعني لا يقال عنه طهور، بل يقال عنه طاهر، طاهر في ذاته غير مطهر لغيره. كذلك العصير لا يقال عنه ماء طهور، وإنما يقال عنه ماء طاهر. كذلك الليمون ونحو ذلك من الفواكه التي تغير اسم الماء من أصل خلقته إلى أن يكون شيء آخر، بقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فلو كانت الطهارة تحصل بماء غير الماء لنقل عادم الماء إليه، يعني لو كان الخل والبنزين والعصير والليمون والحليب والشاي ونحو ذلك مطهرا لنقل ذلك إلينا، ولم ينقل إلينا الطهارة بالتراب، يعني كان الماء الطهور هو الأصل، فإذا عدم نوع الماء الطهور للنظافة فإنه ينتقل إلى التراب. ولو كانت الطهارة تحصل بماء غير الماء لنقل عادم الماء إليه، أي إلى هذه الأشياء الخل والبنزين عصير نحو ذلك، ولم ينقل إلى التراب، أي لم ينقل المسلم إلى أن يتطهر عند فقد الماء للوضوء، عند فقد الماء للاغتسال لم ينقل إلى التراب، بل نقل إلى الخل والعصير ونحو ذلك. ولكن كونه نقل يعني اكتفي بالتراب عن هذه الأشياء المذكورة من الخل والبنزين دلت على أنها غير، قد تكون طاهرة في نفسها لكنها غير مطهرة لغيرها. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله عز وجل في الدروس القادمة. هذا ونسأل الله تعالى بأسماء الحسنى صفات العلى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. فضلاء في هذا الدرس المبارك في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة إعداد نخبة من العلماء في مجمع الملك فهد لطباعات المصحف الشريف، وقد قدم لهذا الكتاب الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف ودعوة الإرشاد المشرف العام على المجمع سابقا. ومما قال فيه في هذا الكتاب وهو الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، وهو يشتمل على الأحكام الفقهية في العبادات والمعاملات مقرونة بأدلتها الشرعية من الكتاب الكريم والصحيح من السنة النبوية، كل ذلك في بيان قريب المأخذ داني المنال، ينهى عن تعقيد وتطويل لا طاقة لكثير من المسلمين على حله والإفادة منه، وجازة ييسر للناس فهم أحكام الدين دون ما إخلال أو إضرار في المادة العلمية المنتقاة. ثم قامت الأمانة العامة للمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بمقدمة مما قالوا في هذه المقدمة، وهذا المختصر في الفقه الميسر الذي نقدمه لإخواننا المسلمين في كل مكان بأسلوبه السهل، استمدت مسائله من كتاب الله الكريم وسنة رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. ولما كان القصد منه في المقام الأول إفادة عامة الناس من غير المتخصصين في العلوم الشرعية والدارسين لها، حرصنا على أن يكون بعيدا عن التطويل والتفريع وذكر الخلاف، إن ذلك محله الدراسات الأكاديمية في الجامعات وكتب الفقه المطولة. من هنا حرص في إعداد على أن يكون واضح العبارة، سهل التناول، يستفيد منه العامة والخاصة في عباداتهم ومعاملاتهم. وممن قرأ هذا الكتاب الشيخ الدكتور علي بن محمد بن ناصر الفقيه حفظه الله تعالى، فقد قام بمراجعته وصياغته وإعداده أحسن إعداد. وها نحن أيها الإخوة الفضلاء في هذا الكتاب المبارك نستطع فيه الحديث عن شيء مما فيه التمهيد، ونأخذ منه بعض الأمور. المعنى الأمر الأول معنى الفقه لغة واصطلاحا. قالوا في هذا الكتاب الفقه في اللغة هي في لغة العرب الفهم، منه قول الله تعالى عن قوم شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي ما نفهم كثيرا مما تقول، وقوله عز وجل ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي لا تفهمون تسبيحهم. والفقه في الاصطلاح أي في اصطلاح الفقهاء هو العلم بالأحكام الشرعية أو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، وأدلتها التفصيلية وهي ما ذكره هنا مصادر الفقه الأساسية هي القرآن الكريم والسنة المطهرة والإجماع إجماع أهل العلم والقياس. ثم ذكروا ثمرة علم الفقه وهو ثمرة علم الفقه معرفة الفقه والعمل به، تثمر صلاح المكلف وصحة عبادته واستقامة سلوكه، وإذا صلح العبد صلح المجتمع وصارت النتيجة في الدنيا السعادة والعيش الرغد وفي الأخرى رضوان الله وجنته. ثم ذكروا فضل الفقه في الدين والحث على طلبه وتحصيله، فقالوا إن التفقه في الدين من أفضل الأعمال ومن أطيب الخصال، وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة على فضله والحث عليه، منها قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قد رتب النبي صلى الله عليه وسلم الخير كله على الفقه في الدين، وهذا مما يدل على أهميته وعظم شأنه وعلو منزلته. وقوله صلى الله عليه وسلم: الناس معادن خيار في الجاهلية خيار في الإسلام إذا فقهوا. فالفقه يقولون فالفقه في الدين منزلته في الإسلام عظيمة ودرجته في الثواب كبيرة، لأن المسلم إذا تفقه في أمور دينه وعرف ما له وما عليه من حقوق وواجبات يعبد ربه على علم وبصيرة ويوفق للخير والسعادة في الدنيا والآخرة. ثم نبدأ معكم أيها الإخوة بأول كتاب منه، وهو كتاب الطهارة. وهذا الكتاب يشتمل على 10 أبواب. الباب الأول في أحكام الطهارة والمياه، وفي عدة مسائل. المسألة الأولى في التعريف بالطهارة وبيان أهميتها وأقسامها. أولا، أهمية الطهارة وأقسامها. الطهارة هي مفتاح الصلاة وآكد شروطها، الشرط لا بد أن يتقدم على المشروط، أي لا بد أن تتقدم الطهارة على فعل الصلاة. والطهارة على قسمين: القسم الأول طهارة معنوية، وهي طهارة القلب من الشرك والمعاصي وكل ما ران عليه، أي على القلب، من الذنوب والسيئات، وهي أهم من طهارة البدن. ولا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجس الشرك، كما قال تعالى: إنما المشركون نجس. فلا تصح أيها الإخوة، لا يصح وضوءنا ولا يصح غسلنا وصلاتنا وسائر أعمالنا مع وجود الشرك، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وجعلناه هباء منثورا. ولذا كان العناية بطهارة القلب من الذنوب، وأعظمها الشرك بالله والكفر به والبدع المكفرة، من أعظم الأمور التي يجب الإنسان أن يجاهد نفسه على تركها. كذلك سائر المعاصي والبدع يجتنبها الإنسان. القسم الثاني الطهارة الحسية، وسيأتي تفصيل القول فيها في الأسطر التالية. إذا عرفنا أيها الإخوة أن الطهارة لها قسمين: القسم الأول طهارة معنوية، وهي طهارة القلب من الشرك والمعاصي، والقسم الثاني الطهارة الحسية بمعنى الحديث عن الوضوء والغسل والتيمم ونحو ذلك مما يتبع ذلك. ثم فصل في الطهارة الحسية، قال تعريفها وهي في اللغة الطهارة التي بمعنى الوضوء والاغتسال، قال في اللغة بمعنى النظافة والنزاهة من الأقدار. إذن الطهارة في اللغة بمعنى النظافة والنزاهة من الأقدار، في الاصطلاح رفع الحدث وزوال الخبث. رفع الحدث كما يقول في الحاشية: الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط لها الطهارة. يعني كان الأصل أن الإنسان على وضوء، كان الإنسان على غسل، كان يصلي وكان يقرأ القرآن، كان يطوف بالبيت، ثم حصل له حدث، أي شيء حدث طارئ. هذا الحدث كما قال وهو نوعان: حدث أصغر وهو الذي يقوم بأعضاء الوضوء، كالخارج من السبيلين أي الطبل والدبر من بول وغائط، ويرتفع هذا بالوضوء، وهذا يسمى عند أهل العلم بالحدث الأصغر. الحدث الأصغر يزول بالوضوء. ثانيا حدث أكبر وهو الذي يقوم بالبدن كله كالجنابة، وهذا يرتفع بالغسل. على هذا فطهارة الحدث كبرى وهي الغسل، وصغرى وهي الوضوء، وبدل منهما عند تعذرهما أي عند تعذر الماء بالوضوء والاغتسال يقول وهو التيمم. إذا الطهارة في اللغة بمعنى النظافة والنزاهة من الأقذار، وفي الاصطلاح الفقهاء ورفع الحدث، أي رفع الحدث الأصغر بالوضوء ورفع الحدث الأكبر بالاغتسال. ثم قال وزوال الخبث، والخبث المقصود به النجاسة، والنجاسة تزال من ثلاثة أشياء: من البدن، ومن البقعة التي يصلى فيها، ومن الثوب. فهذا معنى الطهارة في الاصطلاح، رفع الحدث وزوال الخبث أي النجاسة أو النجس. والمراد يقول هنا المراد بارتفاع الحدث إزالة الوصف المانع من الصلاة باستعمال الماء في جميع البدن، إن كان الحدث أكبر. إن كان حدثا أكبر يكفي مروره على أعضاء الوضوء بنية، وإن فقد الماء عند استخدام الوضوء عند استخدام الاغتسال فقد الماء أو عجز عنه عن استعمال الماء سبب مرض أو برد أو نحو ذلك، وإن فقد الماء أو عجز عنه استعمل ما ينوب عنه وهو التراب، كما قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ثم قال وهو التراب على الصفة المأمور بها شرعا، يعني التيمم لابد من أدائه بالصفة المشروعة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وسيأتي ذكرها إن شاء الله في باب التيمم أي هذه الصفة. والمراد بزوال الخبث أي زوال النجاسة من البدن والثوب والمكان. فالطهارة الحسية على نوعين: طهارة حدث تختص بالبدن، وطهارة حدث تختص بالبدن، وطهارة خبث وتكون في البدن والثوب والمكان. إذا طهارة الخبث أعم من طهارة الحدث، وطهارة الحدث تختص بالبدن بالاغتسال أو بالوضوء، وطهارة الخبث تعم البدن وغيره من الثوب والمكان. ثم قال والحدث على نوعين: حدث أصغر وهو ما يجب به الوضوء، حدث أكبر وهو ما يجب به الغسل. والخبث على ثلاثة أنواع: خبث يجب غسله أي نجاسة لابد من غسلها من الثوب أو نحو ذلك، وخبث يجب نضحه أي نجاسة لابد من إزالتها بالنضح، والنضح هو وضع الماء على الثوب أو نحوه وإزالة النجاسة التي به كنجاسة البول الجارية مثلا. خبث يجب نضحه وخبث يجب مسحه. ثم قال المسألة الثانية: الماء الذي تحصل به الطهارة. الطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به، الطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به يزال به النجس ويرفع به الحدث، يزال به النجس ويرفع به الحدث وهو الماء. والماء الذي تحصل به الطهارة وهو الماء الطهور. الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماء طهور وماء طاهر وماء نجس. الماء الطهور هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره، والماء الطاهر هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره، والماء النجس هو الذي تغيرت أوصافه بنجاسة وقعت فيه، تغير طعمه أو لونه أو ريحه. ثم قال هنا: والماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطهور، وهو الطاهر في ذاته المطهر لغيره، وهو الباقي على أصل خلقته، يعني لم يتغير بممازج، والباقي على أصل خلقته على صفته التي خلق عليها، سواء كان أي هذا الماء نازلا من السماء كالمطر وذوب الثلوج والبرد. الماء الذي يخرج من الثلج أو من البرد هذا ماء طهور، طاهر في ذاته مطهر لغيره، وهو باق على أصل خلقته، أو جاريا في الأرض أي تمايل الأنهار والعيون والآبار والبحار، فهذه مياه باقية على خلقتها التي خلقها الله تعالى عليها. فهذه هذا الماء هذا الماء سمى ماء طهور. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ميتة البحر فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ثم قال: استدل بالآيات على الطهور. قال الله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وهو المطر. ولقوله تعالى: أنزلنا من السماء ماء طهورا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ولقوله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر: والطهور ماؤه الحل ميتته. ولا تحصل الطهارة بمائع غير الماء، ولا تحصل الطهارة بمائع أي سائل غير الماء، كالخل والبنزين والعصير والليمون وما شابه ذلك، لأنه يسمى طاهرا ولا يسمى طهورا، لأنه لم يبقى على أصل خلقته التي خلق عليها، فتغير الماء صار يطلق لا يطلق على هذا الشيء، لا يطلق عليه ماء وإنما يطلق عليه خل. كذلك البنزين لا يطلق عليه ماء طاهر طهور، إنما هو يعني لا يقال عنه طهور بل يقال عنه طاهر في ذاته غير مطهر لغيره. كذلك العصير لا يقال عنه ماء طهور وإنما يقال عنه ماء طاهر. كذلك الليمون ونحو ذلك من الفواكه التي تغير اسم الماء من أصل خلقته إلى أن يكون شيء آخر، بقول الله تعالى: ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فلو كانت الطهارة تحصل بماء غير الماء لنقل عادم الماء إليه، يعني لو كان الخل والبنزين والعصير والليمون والحليب والشاي ونحو ذلك مطهرا لنقل ذلك إلينا، ولم ينقل إلينا الطهارة بالتراب، يعني كان الماء الطهور هو الأصل، فإذا عدم نوع الماء الطهور للنظافة فإنه ينتقل إلى التراب. لو كانت الطهارة تحصل بماء غير الماء لنقل عادم الماء إليه، أي إلى هذه الأشياء الخل والبنزين عصير نحو ذلك، ولم ينقل إلى التراب، أي لم ينقل المسلم إلى أن يتطهر عند فقد الماء للوضوء، عند فقد الماء للاغتسال لم ينقل إلى التراب، بل نقل إلى الخل والعصير ونحو ذلك. ولكن كونه نقل يعني اكتفي بالتراث عن هذه الاشياء المذكوره من القلول للبنزين دلت على انها غير قد تكون طاهره في نفسها لكنها غير مطهره لغيرها. ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل ان شاء الله عز وجل في الدروس القادمه هذا، ونسال الله تعالى باسماء الحسنى صفاته العلى ان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.